الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث بالدرس الماضي عن الاستفادة بآية الكريمة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما ذكره الشيخ الأستاذ الخوئي قدس الله نفسه الزكية أن هذه الآية فيها عدة جهات من البحث. نلخص الدرس حتى يكون الاستدلال واضح. الجهة الأولى، ذكر أن بعض أهل اللغة قالوا أن هذه الآية ليس فيها دلالة على المطهرية، لا يمكننا أن نستفيد في الآية على مطهرية الماء، وإنما الآية تتحدث عن فقط الطاهرية، طاهر بنفسه. وذلك لأن كلمة طهور إنما في اللغة وضعت لطاهر فقط، ولا تتعدى للمطهرية، ليس فيها تعدي. ونقل القول الثاني، وقلنا لكم هذا القول أيضا ذكره أبو حنيفة، وأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه نقله تفصيلا وناقشه أيضا تفصيلا، ولا نريد أن نذكر صاحب الجواهر ماذا قال، وإنما نبقى والأستاذ. القول الثاني وهو المبالغة، والمبالغة بمعنى الأشدية، فإن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء طاهرا شديد طهارة، وذلك لأن صيغة الأم صيغة مفهوم صيغة المبالغة صيغة المبالغة كما هو معلوم في البلاغة وفي الصرف توضع للقوة والشدة، ففيها معنى التفضيل، بالضبط مثل لو قال أشد وأقوى، فيريد أن يقول أن الأشياء الطاهرة التي خلقها الله خلق أشد طهارة منها هو الماء، وقد أنزله من السماء. طبعا الشيخ ما نقل القول الثالث وهو القول بأنه طاهر مطهر. ليش؟ يعني هو بصدد النقد الذي قيل على دلالة الآية الكريمة. دلالة الآية الكريمة استدل بها على التطهير، وأن الماء فيه قابلية التطهير، ولكن ذكر القولين الأساسيين أنه في الوضع أو من صيغ المبالغة، والإثنان يحشران في جنب واحدة وهي الطاهرية وليست المطهرية. السيد الأستاذ أراد أن يناقش هاتين المسألتين أو القولين، وحينئذ بدليل الحاصد من قاعدة لا يخلو، فإذا بطل الأول وبطل الثاني فيصح الثالث. هذه قاعدة بالمنطق تسمى قاعدة الخلو، لا يخلو. إذا استدل هكذا لا يخلو، إما أن تكون الآية محصورة الدلالة في الطاهر على نحو الوضع، أو في الطاهر على صيغة المبالغة، أو المطهر. إذا أبطل الرأي الأول وأبطل الثاني فبطبيعة الأمر سوف يصح الثالث. ولذلك نلاحظ كل جهد بذله على إبطال هذين الرأيين الردين، إذا أبطلهما يصل إلى النحو الثالث. ولكن نحن عندما قرأنا في المنطق قاعدة الخلو لا تخلو، اشترطوا أن العقل لا يتصور بالمفهوم أو المصداق أو إلقاء الحكم عليه باختلاف الصور إلا إذا تم الانحصار. تم الانحصار. مثلا الحيوان إما صامت وإما ناطق، فبما أن الإنسان ليس صامت، برهن أنه ليس صامت، بعد ما نحتاج بالبرهن على أنه ناطق. ليش؟ لأن هناك انحصار عقلي لا يتصور انعدام الاثنين، ولا يتصور هناك فرد ثالث. أما لو لم تتحقق هذه القاعدة، وهو إذا تصورنا أن هناك احتمال ثالث ورابع وخامس، فحينئذ لا بد أن ننفي كل هذه الاحتمالات حتى نصل إلى هذه النتيجة. هذه أولا، وهو أن هذه القضية الكلية إما سالبة وإما موجبة بتفصيل ذكروه في المنطق، أن هذه القضية لابد أن تكون محصورة بأفراد معينين، يعني عقلا لا نتصور أن هناك فرد ذات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا نتصور أيضا أن الاثنين غير داخلين بالعنوان. يعني مرة تقول مثلا الجسم إما حيوان وإما نبات، فهذا تقسيم غير سليم، لأنه هذا ليس هي أقسام الجسم منحصرة بالنبات والإنسان. فأين الحجر؟ أين المدار؟ أين خلق الله الآخر؟ هذه القضية أصلا لا يصح فيها قاعدة الخلو لا يخلو، لا يصح. ليش؟ لأنها غير واضحة المعالم، غير واضحة المعالم. الآن نجي هنا، هذا يعني غير محدودة. هنا في المسألة عندما سيدنا رضوان الله عليه يرد الرأيين فيثبت الثالث، هل أن المسألة في الطاهرية التي استدل بها محصورة بهذين الرأيين أو يثبت الثالث أو لا؟ الكلام في الأقوال على الطاهرية والمطهرية ليس كما تفضل رضوان الله عليه. من يقرأ ويراجع الجواهر يجد هناك استدلالات ربما متينة أخرى غير ما ذكرهما. هو تحدث عن شيئين فقط، عن الوضع وعن مدلول صيغة المبالغة، الهيئة يسمى. فحينئذ يثبت المطهرية. الموضوع ليس كذلك، موضوع ليس كذلك، بل يناقش أيضا الموضوع في المطهرية يحتاج إلى تعد، يعني إلى دليل أنه متعدي، لأن سوف نقرأ حتى السيد الأستاذ لم يقل بأن استفدنا من القضية الثالثة بالتبادر. لو كان هناك تبادر عرفي شرعي بأن الماء يفيد التعدي بالطاهرية والمطهرية لو استفدنا لكان هذا الدليل كافي. بعد ما نحتاج أن نقرأ ما قيل في الردود، لا هذا رأيا ردا ولا غيرهما، ولكن بما أن التبادر غير مدعى، يعني لا أحد يدعي بأن هناك تبادر من إطلاق الماء أن يكون مطهرا، هذه القاعدة ليست مستمرة. ومن ذلك رضوان الله عليه قسم الماء إلى أقسام كما هو نقرأ بالمستقبل، إلى أقسام، منه الكثير، منه القليل، منه ماء المطر، منه ماء البئر، منه ماء النبع، وكلها ماء، لكن كل ماء شنو له حكمه، مو كلها فيها قابلية التطهير، ليس كلها فيها قابلية التطهير. فمثلا لو كان عندنا ماء متنجس بأحد أوصاف النجاسة ورميت عليه قدح ماء أقل من كر، فهل هذا الماء فيه قابلية التطهير حتى لو زال وصف النجاسة منه؟ يرفض هذا، شلت هذا النجانة أو السطل، هذا أقل من كر، وذبيت على هذا الماء المتنجس ورجع هذا الماء إلى صورته الطبيعية خال من اللون والرائحة والطعم للنجاسة، هل يقول هو سيدنا الأستاذ بمطهرية هذا الماء فيه قابلية التطهير وقد استطاع أن يزيل أوصاف النجاسة من هذا الماء؟ يقول لا، مجرد كونه ماء ليس فيه قابلية التطهير، وإنما هناك جعل شرعي، هذا الجعل الشرعي جعل للماء قدرة التطهير، ولذلك قد نحتاج إلى ماء كثير، وبعض الأحيان نحتاج إلى ماء جاري. ثم يذكرون أيضا في مسألة مياه البئر من القضايا التي لا يمكن أن تتناسب بأنها مطهرة. الآن لو وضعت كرا في ماء ماتت فيه بقرة، بئر ماتت فيه بقرة، على قول أن ماء البئر يتنجس بموت البقر وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته. بقرة وقعت سقطت في بئر ماتت، لون البئر طعم البئر رائحة لم تتأثر بالنجاسة، إما لغزارته وإما لسبب آخر ما تغيرت. أنت إذا رميت كور وكور وكور، هل يطهر ماء البئر؟ هل فيه قابلية الماء للتطهير؟ لا، لا يطهر بفتوى نجاسة البئر أو ماء البئر أصحا بوقوع بعض المنصوصات. جبنا مثال البقرة، زين إذا ماتت فأرة، إذا مات كذا ديك، هذا حينئذ يحكم بنجاسة الماء. هل يطهره الكر والكران والثلاثة والعشر؟ لا، وإنما يطهر بالنزح. حتى لو لم تضف إليه ماء، حتى لو لم تضف إلى الماء هنا غير مطهر، فعندما تحصل الموضوع بثلاث فإذا بطل الأول والثاني يثبت أن الماء مطهر. ما يثبت الماء مطهر؟ لا يثبت يا سيدنا الأستاذ، لا يثبت. أنت لا تثبت، أنت لا تثبت. هذه رسالة العملية، هذا درسك، هذا وضع البحوث العظيمة التي أديتها. إذن هل ما فعله سيدنا الأستاذ في هذا الباب سليم؟ لا، يشكل عليه بهذه الطريقة. طبعا هذا لم يذكر في من أشكل عليه هذا الإشكال، وهو إشكال متين جدا. يعني أنا ما وجدت تخلص، حاولت أن أدافع عن ما ذهب إليه سيدنا ولكني لم أجد طريق للدفاع. فلذلك هذه الطريقة البرهانية التي استخدمها لا يخلو، هذه غير سليمة. الآن هذا عندما ذكرناه في المقدمة من الإشكال، فهل يلزمنا أن نقرأ باقي ما قال؟ نعم، لا لأنه صحيح أو ليس صحيح ما قاله، وإنما من باب أن نعرف ماذا قاله الأستاذ، وإن حتى لو كان ما قال صحيح وأبطل الأول والثاني فإنه لا ينفع في إثبات مطهرية الماء، ما ينفع في إثبات مطهرية الماء. ولكن نذكر من باب نتعلم كيفية استدلاله رضوان الله عليه على المسألة. أولاً، المناقشة ليست من جهة واحدة، وإنما ذكر جهات قد ناقش إياها. الجهة الأولى هو هذا الكلام. أولا، الأقوال ثلاث، قول يقول أن طهور بمعنى طاهر، قول ثاني طهور بمعنى أشد طهارة، فيريد أن يقول إن الله أنزل من السماء ماء طهورا، يعني أشد طهارة. ولهذا حتى من باب الشيء بالشيء يذكر، ربما يقوي هذا الرأي عند أصحابه، مو عندنا، عندي لو عند سيدنا الأستاذ لا ما يقوي هذا الكلام، بس أنت الطلب لازم تعرفه حتى لا تبتلى بالنقاش أو تتوهم في هذه المسألة. يقال حينئذ أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ماء السماء، وهذا ماء السماء ذكر في مسألة نقلها الشهيد الثاني رحمه الله تعالى في تطهير ماء البئر. عندما نلاحظ إذا اختلط بول أجلكم الله مع كذا مع كذا 4-5 أشواق زين، وهذا مطرت عليه السماء، مطرت عليه السماء، حينئذ هذا يطهر أو لا يطهر هذا الماء؟ نعم يطهر، حتى لو كانت الأعيان النجسة موجودة موضع النجاسة لا يطهر. مثل واحد يمشي بالشارع يشوف هناك مي مطر تمطر الدنيا، يشوف هناك ومي واحد، يشوف هناك نجاسة، هنا ماكو نجاسة، هل يعتبر كل واحد نجس؟ طبعا مسألة خلافية، لكن باعتبار ماء المطر ليست خلافية، أعطيت لماء المطر خصوصية في المسألة، في مطهريته خصوصية، أول شيء لهذه الآية، ثانيا لورود نصوص شريفة بيّنت أن لماء المطر خصوصية، حينئذ تسقط بعض الشروط في التطهير. ليش؟ لأن ماء المطر الله أعطاه خصوصية. هذا شيء يؤيد فكرة أن الآية بصدد أن تبين أن ماء المطر الذي أنزله من السماء أعطاه الله خصوصية أن يكون فيه قابلية شدة الطهارة، شدة الطهارة بحيث لا يتنجس بسهولة، لا يتنجس إلا إذا غلب عليه أحد أوصاف النجاسة. أما بالمجاورة لو كان هذا الماء ما قليل قطعا يتنجس، كله يتنجس أقل من كر، الكر هم مو قليل، يعني ماء الكر من الحجوم الطبيعية مو شوية قليل، يعني مو شوية، مو القليل الاصطلاحي. فإذا كان ليس كر وهو كثير يتنجس، حتى ما دام ماء واحد، حتى غير ماء المطر، حتى لو كان متباعدين، لنفرض هذا ماء سمكة سنتيمترين ومساحته طويلة، بس لو جمعناه وقدرناه شفنا أقل حجما أو وزنا من ماء الكثير الكور، إذا لم يصل إلى الكور حينئذ يتنجس بمجرد الملاقات، هذا حينئذ ما يدخل في المسألة الذي ذكرها الشيخ رحمه الله الشهيد على أو الأستاذ. على كل حال فإن الموضوع أوضح بالأمثلة، يتوضح المطلب كثير، وهو أن السيد الحكيم رحمه الله أو حتى سيد أخوي أو هو بنفسه القدسية لم يستطع أن يستدل على مطهرية الماء ماء السماء بهذا الدليل، وهو بما أنه بطل الأول وبطل الثاني تعين الثالث، يقول لا قد يكون رابع وخامس وسادس وإلى آخره. نرجع الآن نعيد إلى حد ما ذكره الأستاذ رضوان الله عليه في عدم صلاحية القول الأول. قلنا ما تعب روحه بالموضوع، هذا خلاف الظاهر. الظاهر من الماء ليس كون طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، وإنما طاهر ليس، هذا خلاف الظهور من كلمة طهور. طهور تفيد الطاهرية والمطهرية، استفاد فقط من الظهور، ما استفاد من دليل آخر، استفاد من طريق الطهور. وكذلك بصيغة المبالغة، في صيغة المبالغة ذكر عدة مراتب من الحديث، إن شاء الله نحاول درس القادم بإذن الله نكمل، طولنا هواية والحمد لله رب العالمين.